أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الصلوات الشعبانية المروية على الإمام السجاد عليه السلام، وإن كانت في ظاهرها دعاء إلا أنها في الحقيقة بيان هام في العقيدة وفي الأخلاق وفي السياسة أيضا. فمن يتصور أن الإمام السجاد عليه السلام انكفأ على نفسه بعد واقعة كربلاء واعتزل الحياة العامة عملا بالتقية المشددة التي كانت تحيطه أكيدا، هذا واهم هذا التصور. لاحظ فقرات الصلوات الشعبانية، تجدها بيان لفضائل أهل البيت سلام الله عليه التي اختصهم الله بها، وتقدمهم على جميع الخلق واستحقاقهم للإمامة، وذم من تقمص هذه الإمامة وتخلف عنهم سلام الله عليه. فهل إذن يوجد موقف سياسي أكثر من هذا الموقف السياسي الذي بينته صلوات الشعبانية في الفقرة الأولى؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. الملائكة تختلف لهم هبوطا وصعودا. في بعض الروايات يقول عليه السلام إن عندنا شيء من زقب جناح جبرائيل عليه السلام، مختلف الملائكة، معدن العلم، أهل بيت الوحي. من عنده هذه الصفات حتى يتقدم على الأئمة سلام الله عليه؟ أو في الفقرة الأخرى، اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. هؤلاء كلهم مدعون، هؤلاء الذين تقمصوا الخلافة. هنا الولاية الحق، وهنا هذا إذن فقرة من الدعاء. ثم ينتقل في فقرة أخرى إلى بيان حاجة الأمة إليهم في كل أمورها. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين. الله تعالى أمركم، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من هو هذا الكهف الذي أمرنا به؟ صلوات الشعبانية تجيب، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين. أليست هي وظائف الإمامة؟ وأليست هي هذه حاجة الأمة للأئمة وللقيادة، هي هذه وعصمة المعتصمين؟ فهذه إذن فقرة أخرى تبين حاجة الأمة إليهم. ثم في الفقرة الأخرى تحذر من مغبة الإعراض عنه والابتعاد وعدم طاعتهم وعدم الدخول في ولايتهم، فضلا عن تقمص مقامهم والتقدم عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية. هي كلها مضامين أحاديث نبوية شريفة. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغوى. فهذه كلها تذكير بمضامين الأحاديث الشريفة النبوية. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها، اعلموا أيها الأمة نجاتكم في أن تركبوا هذه الفلك الجارية، هذه سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم له الذين تصدوا للخلافة وتركوهم وتقدموا عليهم مارق، هؤلاء تقمصوا مواقع مقدسة ليست له. والمتأخر عنهم الذي لم يأخذ بتعاليمهم ولم يتبعهم ولم يأخذ بسيرتهم زاهق. إذن ما هو التكليف واللازم لهم لاحق؟ هذا هل الذي يقول مثل هذا الكلام في ذلك الجو القاتم القاسي بعد استشهاد أبيه الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا يعتبر معتزل للحياة العامة ومنزوي ومنكف على نفسي، أي موقف أشد من هذا الموقف؟ فإذن هو الإمام السجاد عليه السلام جاء بأسلوب بتكتيك كما يقال آخر بحسب ما تتاح له الفرصة. الإمام السجاد لم ينتظر الفرصة أن تحصل، لا، هو يصنع الفرصة، وهكذا ينبغي لقادة الأمة، مو يظلون مكتوفي الأيدي ينتظرون أن تحصل الفرصة. من الذي يعطيك الفرصة؟ لا أحد يعطيك الفرصة، بالعكس أعداؤكم يريدون أن ينقضوا عليك ويحرموك. أن تصنع الفرصة للعمل لنشر تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم ودعوة الناس إليه. الإمام السجاد أغلقت أمام فرص، فتح فرصة أخرى، أساليب أخرى، فرصة الدعاء كما ترى. مثل هذا موقف سياسي هام، هذا يشل الحكومة القائمة يومئذ ويسحب البساط من تحتها وينفي شرعيتها. إذا هناك يوجد من يلقي السمع وهو شهيد، إذا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر، هذا ذنبهم. إمام السجاد عليه السلام ما قصر في أداء وظيفته. أو افترض في جانب الآخر، لما كانت الفرصة غير متاحة لأن يؤسس لحوزات علمية يعلم فيها فقه للبيت، هذا أكيد كان متيسر وهذا خط أحمر، لذلك التجأ لأسلوب آخر، قضية شراء العبيد، يشتري العبيد، هؤلاء سيعيشون معه ويرونه مباشرة، يتعلمون من سيرته، يسمعون كلامه، يأخذون من مبادئه وتعاليمه، ثم في نهاية المدة يجمعهم، الروايات موجودة، في نهاية شهر رمضان يجمعهم، يتحدث معهم، يبرئ ذمامهم من أي تقصير حصل منهم، ويطلب منهم أيضا براءة ذمتي إن كان قصر في حقهم، ثم يعتقهم بعد أن استوعبوا فقه أهل البيت وأخلاق أهل البيت وسيرتهم، ويعطيهم ما يكفيهم لمؤونتهم ويرسلهم إلى الأمصار. لذلك في نهاية القرن الأول الهجري كان فقهاء الأمصار كلهم من الموالي، وعمدة أصحاب الإمام السجاد من الموالي، سعيد بن جبير الذي يوصف بأنه جهبذ الفقهاء، وما من أحد في الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه، من الموالي. يحيى بن أم الطويل من الموالي، أبو خالد الكابري، هؤلاء عينة أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، وأصبح في نهاية القرن الأول الهجري فقهاء الأمصار هم من الموالي بفضل هذه السيرة للإمام السجاد. هو يصنع الفرصة، مو ينتظر يراها والله هذا الشيء ما مسموح به إذن أقعد وأسكت وأجد، لا، العمر يمر عليك والفرص تذهب عليك، أنت فكر واصنع الفرصة. تصور أن الحالة الشديدة التي كانت في عقبة كربلاء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كان نداء القوم لا تبقي لأهل هذا البيت من باقي، وإذا بعد 30-40 سنة في زمان الإمام الباقر تجد التشيع في الأمصار، يأتون الشيعة إلى الإمام الباقر من بلاد فارس ومن الشام ومن العراق ومن هذا، كيف حصل؟ بركة هذه المساعي للإمام السجاد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الفرع الرابع الذي وصلنا إليه من فروع المسألة، مسألة إذا أسلم الكافر قبل القسمة فله من الميراث، وإن أسلم بعد القسمة فليس له من الميراث. الفرع الرابع، هل يجب على الإمام أن يعرض الإسلام على الكافر بحيث لما يكون لا وارث مسلم للميت المسلم يذهب المال إلى الإمام، إلا إذا أسلم الكافر يذهب إليه؟ فهنا هل يجب على الإمام أن يعرض الإسلام على الكافر قبل أن ينقل المال إلى التركة ويقول خلص هذا لا وارث مسلم له، فإذا هذا المال يذهب إلى بيت المال؟ هل يجب هذا أم لا، بحيث لا يستقر إرث الإمام للتركة ونقلها إلى بيت المال إلا بعد امتناع الكافر عن قبول الإسلام بعد عرضه عليه؟ هل هذا واجبون شرطون أم لا؟ مرت بنا صحيحة أبي بصير، وهي ظاهرة بل تستطيع أن تقول صريحة في نعم وجوب هذا العرض، يجب عرض الإسلام، لأن ورد في الصحيحة على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فإذن ظاهرة في الوجوب. ويرجح الوجوب أيضا أنه لطف، واللطف كأنه في اعتقاداتنا واجب على الإمام، هو أصلا وجود الإمام لطف، فمن اللطف هو أن يدعو هذا الرجل الإسلام ويشجعه ويقول له أنك إذا أسلمت سيكون هذا الميراث لك، يشجعه على ذلك، فهذا لطف إذن، وهو منصب الإمام أصلا هو لطف بالناس. فإذن مما يرجح الوجوب أيضا أنه موافق لللطف. لذلك قلنا الفرع الرابع، هل يجب على الإمام عرض الإسلام على الكافر فلا يستقر إرث الإمام للتركة ونقلها إلى بيت المال إلا بامتناع الكافر بعد العرض عليه؟ ظاهر صحيحة أبي بصير المتقدمة ذلك، قرأناه في بعض الدروس السابقة محل الشاهد، لقوله عليه السلام فيها على الإمام أن يعرض على قرابته، قرابة الميت المسلم، من أهل بيته الإسلام. وهذا إذن صحيحة ظاهرة في ذلك. ويرجح الوجوب أنه لطف، لأن فيه تقريب الناس إلى طاعة الله تعالى وذودهم عن معصيته، وهذه من وظائف الإمام، بل إن منصب الإمام أيضا هو لطف إلهي. لكن صاحب الجواهر قال لم أعرف أحدا اعتبر ذلك، لا أحد اشترط ذلك، قال إذا لم يسلم. نعم على المصنف قال في النكت، كتابه النكت، التنبيه عليه، نبه عليه لكن من دون أن يعتبره، فلذلك يقول لم أعرف أحدا اعتبر ذلك. لكن قيل صاحب الجواهر يقول أن الوجوب يوافقه الاعتبار، الاعتبار أيضا يساعد على الوجوب، يعني الاعتبار، لأن يقول أنه هذا بما يستقر، أنت تقول لا يستقر ملك الإمام للإرث إلا إذا لم يسلم الكافر، زين ليش وقت ينتظر الإمام حتى يعرف هذا يسلم ما يسلم، يبقيها مفتوحة المسألة هكذا إلى أن مثل يموت هذا الكافر فنأيس من إسلامه، شنو له؟ فإذن يقول الاعتبار يساعد على ذلك حتى الإمام يحسم الموضوع، لأن أنت تقول ما تتملك الإمام لهذا الميراث إلا إذا لم يسلم، وليش وقت انتظر يسلم لو ما يسلم، فأعرض عليه الإسلام، أخذ به وأسلم أعطيه الميراث، ما أسلم خلص انتهى أخذ إلى بيت المال. هذا يقصد بالاعتبار، يقول إذن يوافقه الاعتبار، هاي قضية الوجوب، يوافقه الاعتبار، إذ لو لم يستقر به، لو لم يستقر ملك الإمام بالعار لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت، معنى هذا كون يظل الإمام متربص هذا ما يصرف به المال، لو يسلم لو ينتظر إلى أن يموت فيحصل يأس من إسلامه، إذ لا يستقر إرث الإمام بالتصرف ولا بالتلف لإطلاق النص والفتوى. فإذن الاعتبار يساعد على ذلك، لكن يقول لم أعرف أحدا اعتبر ذلك، رغم أنه ظاهر صحيحة أبي بصير وأن الاعتبار يساعد عليه، وقلنا أن اللطف يساعد عليه ومنصب الإمام لطف، لكن طبعا هذا المقدار من الاعتبار يمكن مناقشته، لأنه يمكن أن يجعل الحد الفاصل ونقل التركة إلى بيت المال. هذا القول الذي تقدم عن بعضهم في أصل المسألة، قلنا بعضهم جعل المعيار والضابطة ونقل المال إلى بيت المال، فإذا نقلت التركة إلى بيت المال خلص، هذا مثابة القسمة. قلنا شون إسلام الكافر قبل القسمة يرث، بعد القسمة لا يرث، هو ذا الكافر لا وارث إلا الإمام، هو ماكو قسمة، هو بس الإمام. فماذا سيكون المائز حينئذ بين الاستحقاق وعدمه؟ أن نقل إلى بيت المال، هاي مثابة القسمة. فإذا نقل المال إلى بيت المال انتهى، نقلت التركة، فلا فيكون إسلام كأنه بمثابة بعد القسمة، وإذا لم ينقل. فإذن هذا قوله يوافقه الاعتبار، وإذا لم نجعل هذا المائز إذا ليش وقت ننتظر؟ لا يمكن أن نجعل المائز هذا الذي قاله بعض الفقهاء، فهذا سأل اعتبار قابل للمناقشة. إذا لماذا لم يعتبر أحد هذا الشرط؟ في حدود طبعا تتبع لبعض المصادر لم أجد وجها لذلك، لكن وجدت في موثقة سليمان بن خالد يمكن أن يكون هذا الوجه في نفي الوجوب، أنه موثقة سليمان بن خالد خالية من هذا الشرط، فكأن هذا الشرط ليس مطلوبا. لذلك قلنا وينفي الوجوب خلو موثقة سليمان بن خالد منه، فقد روى سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب النصراني، لمن تكون ديته؟ قال تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين. لم يتعرض الإمام لقضية عرض الإسلام على ورثته إن أسلموا، فكأن الكلام مطلق، إذن هذا الشرط ليس مطلوبا. وتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين، من كان له الغنم فعليه الغرم، ومن كان عليه الغرم فله الغنم. هنا هذا القتيل ديته على بيت المسلمين، فإذا لازم المال يذهب. يمكن أن تكون هذه خصوصية كونها دية يعني. تقريبا الاستدلال فإنها خالية من اشتراط العارض، ليس فيها أنه يعرض الإسلام على ورثته الكفار فإن أسلموا فالميراث لهم، خالية من ذلك. فإذا خلوها ينفي هذا الشرط. فحيثا من جمع بين صحيحة أبي بصير قالت يعرض الإسلام، وهذه الموثقة التي ليس فيها عرض للإسلام، يمكن أن يحمل العرض على الاستحباب، لأنه أكيد شيء فيه لطف بهذا الكافر، فيحمل العرض على الاستحباب إذا اقتضى الجمع بين هاتين الروايتين. وفي هذه الرواية طبعا هم كن نلتفت، لأن تقدم صاحب الجواهر لما نقل هذا القول أنه يوجد من يقول بأن بدل القسمة عندما الوارث يكون الإمام ولا قسمته، إذن ما هو المائز بين الإسلام الذي يوجب استحقاق والإسلام ما يوجب استحقاق؟ نقل التركة إلى بيت المال. صاحب الجواهر في حينها علق قال لم أجد وجها لهذا. هذا إذن هذه الموثقة الآن من الوجوه اللي يمكن يستدل بها على ذلك، لأن الإمام جعل النقل إلى بيت مال المسلمين بعد لم يتحدث عن إسلام الكافر وغيره. هذا إذن الفرع الرابع. الفرع الخامس، لو أسلم الكافر حال القسمة يستحق له لا يستحق؟ لا هو إسلام قبل القسمة حتى نقول يوجب الاستحقاق، ولا هو إسلام بعد القسمة حتى نجزم بعدم الاستحقاق. إسلام حال القسمة، هل يوجب الاستحقاق أم لا؟ صاحب الجواهر اختار المنع، أنه لا يستحق. لماذا؟ قال لأن عندنا عمومات تقول الكافر ممنوع من ميراث المسلم. جاء دليل خاص قال على أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرد، وإذا أسلم بعد القسمة لا يرث. مفهوم الجملة الأولى أنه إذا أسلم حال القسمة لا يرث، لأنها تقول من أسلم قبل القسمة يرث. هذا الأسلم حال القسمة ما أسلم قبل القسمة فلا يرث، فمفهوم الجملة الأولى لا يرث، ومفهوم الجملة الثانية يرث، لأنها تقول من أسلم بعد القسمة لا يرث، وهذا ما أسلم بعد القسمة، أسلم حال القسمة، فإذن هو يرث. فمفهوم الجملة الأولى لا يرث صاحب الإسلام المقال، ومفهوم الجملة الثانية أنه يرث، يتعارض يتساقط، فيبقى عموم عدم ميراث الكافر من المسلم بلا معارض. فلذلك إذن الإسلام المقارن هذا يدخل في العموم، عموم الكافر لا يرث من المسلم. جاء دليل خاص قال إذا أسلم قبل القسمة يرث، فهذا أسلم قبل القسمة، ما أسلم قبل القسمة، هذا أسلم حال القسمة فلا يرث، والمفهومان يتعارضان ويتساقطان، فيبقى إذن هذا تحت العموم. هذا وجه اللي قال صاحب الجواهر، فإذن هذا لا يرث، هذا الشخص الذي أسلم حال القسمة لا يرث. هذا الفرع الخامس. إذن قال من هو قال خمسة، هذا هو المسألة. لو أسلم الكافر حال القسمة فلا هو إسلام قبل القسمة حتى يرث بموجب الجزء الأول من الروايات، ولا هو إسلام بعد القسمة حتى يمنع بموجب الجزء الثاني، لأن الروايات فيها جزءان تقدمت الصحة. إذا أسلم الكافر ولم يقسم المال فله، وإن أسلم وقد قسم فليس له، فإذن هو لا من الجزء الأول ولا هو من الجزء الثاني بحسب النصوص المتقدمة. فما هو حكمه؟ اختار صاحب الجواهر المانع، قال يمنع من الميراث هذا الذي أسلم. لماذا؟ كأنك قدمت الجزء الأول على الجزء الثاني، يعني مفهوم الجزء الأول على مفهوم الجزء الثاني. قال لا، لتعارض مفهوم، لا بعد صاحب الجواهر ما زال الكلام كلام، لتعارض مفهوم استحقاق الميراث بالإسلام قبل القسمة. الجزء الأول يقول من أسلم قبل القسمة يرث، هذا أسلم قبل القسمة؟ لا، أسلم حال القسمة. فمفهوم الجزء الأول أن من لم يسلم قبل القسمة لا شيء له، ومن لم يسلم قبل القسمة له حالتان، الإسلام حال القسمة والإسلام بعد القسمة. فالإسلام حال القسمة داخل بالمنع بمقتضى مفهوم الجملة الأولى الجزء الأول، ومفهوم عدم الميراث بعد القسمة فيكون الإسلام المقارن موجبا للميراث. هذا بلحاظ مفهوم الجملة الأولى، بلحاظ مفهوم الجملة الثانية يرث، لأن من أسلم بعد القسمة لا يرث، مفهومها من لم يسلم بعد القسمة يرث، ومن لم يسلم بعد القسمة له حالتان، حالة إسلام قبل القسمة وحالة إسلام حال القسمة. فمفهوم الجملة الثانية تؤدي إلى أنه يرث، ومفهوم الجملة الأولى تؤدي إلى أنه لا يرث، فيتعارضان ويتساقطان، ويبقى عموم منع الكافر من ميراث المسلم جاريا بلا معارض. خلاص، هذا هو بالأصل حكم الأصل أنه كافر، والكافر ممنوع من ميراث المسلم. جاء دليل خاص قال إذا أسلم قبل القسمة يرث، هذا الذي سمعنا. فيتعارضان ويتساقطان، ويبقى عموم منع الكافر من ميراث المسلم جاريا بلا معارض، ويدخل فيه الفرد المشكوك كمحل البحث، مع أيضا هذا مدعوم المنع بشيء آخر وهو استصحاب ممنوعيته. هذا قبل إسلامه حال القسمة كان كافرا ممنوعا من الميراث، الآن لما أسلم حال القسمة أشوك هل استحق من الميراث أو لا، أستصحب ممنوعيته السابقة. مع استصحاب ممنوعيته حال الكفر قبل إسلامه. إذن هذا التقريب الوجه. نسمع على كلام صاحب الجواهر، قال قدس سره: وكذا لا يرث الكافر، عطفا على لا يرث إذا أسلم بعد القسمة، قال وكذا يلحق بالإسلام بعد القسمة، لا يرث الكافر لو اقترن إسلامه بها بالقسمة. ما الدليل؟ قال عملا بالآصل، أولا استصحاب ممنوعيته إذا شككنا هل يستحق أو لا، بعد وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص ليش سلموا عن معارضة النص؟ النصوص اللي تقول من أسلم، هاي النصوص الخاصة في المقام، هاي لا تعارضه، لأن الجزء الأول من النص له مفهوم يقول لا يرث، والجزء الثاني من النص له مفهوم يقول يرث، فيتعارض المفهومان ويتساقطا، فالنص إذن لا يعارض ذلك العموم. لماذا سالمين الأصل وهذا التقريب الذي قال عن معارضة النص، النصوص الخاصة في المقام؟ لماذا؟ لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران. في صورة الاقتران مفهوم الجملة الأولى يقول لا يرث، يعني الجملة الأولى ماذا تقول؟ لو أسلم قبل القسمة يرث، يعني لو لم يسلم قبل القسمة لا يرث، هاي مفهوم. ولو لم يسلم قبل القسمة تشمل صورتين، لو أسلم حال القسمة أو بعد القسمة. مفهوم الجملة الثانية عكس ذلك، لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران، حينئذ فإذا تعارضا وتساقطا والرجوع إلى عمومات المواريث، نرجع بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل. فإذا هذا الآن صار واضح. ثم يجيب عن إشكال بأنه لماذا ترجع إلى هذا عموم منع الكافر من ميراث المسلم؟ ليش ما ترجع إلى العموم الفوقاني الأوسع وهو يوصيكم الله في أولادكم عمومات الميراث؟ وهذا ولد، افترضي الحالة حالة ولد، نرجع إلى العمومات؟ قال لا، ما يجوز ترجع إلى العمومات الأصلية، لأن العمومات الفوقانية خصت بعموم أضيق منها، وهو أن الكافر لا يرث المسلم، فالمفروض أنك ترجع إلى العموم القريب وهو عموم الكافر لا يرث من المسلم. هذا العام خصص العام الأوسع الفوقاني وهو يوصيكم الله في أولادكم، هاي خصصت، نعم يوصيكم الله في أولادكم، لكن بشرط أن الولد ما يكون كافر، لأن الكافر ممنوع لا يرث من المسلم. فما يصير ترجع على عمومات الفوقانية ذيك البعيدة وتورث هذا الشخص، لأن خرجنا من تلك العمومات بعد بهذا الخاص. فلذلك هنا دفع دخل في كلام صاحب الجواهر، دفع لهذا الإشكال، قال والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها، عمومات يوصيكم الله في أولادكم وأمثالها، بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض، هي خصت بعموم أضيق منها وهو أن الكافر لا يرث المسلم، قال لا وجه له، لا وجه للرجوع على تلك العمومات، لأنها انقطعت، تلك العمومات انقطعت بمجيء هذا الخاص وهو أن الكافر لا يرث من المسلم. فالولد وإن كان مشمول بالعموم السابق الفوقاني لكنه فلا إرث له، قال فلا إرث له لو كان إسلامه بعد القسمة أو مقارنا. السيد الخوئي قدس سره وافق صاحب الجواهر في النتيجة، قال نعم هذا لا يرث، لكن ليس للدليل تفضلت به، لأنه ما عندنا هنا مفهومان حتى يتعارضا ويتساقطا، عندنا جملة واحدة وهي الأولى، إذا أسلم الكافر قبل القسمة فيرث، هاي فقط عندي جملة. جملة ثانية ما عندي، هاي تكرار لمفهوم الجملة الأولى وتأكيد لمفهوم الجملة الأولى، فما لك حق تجي تسوي مفهوم للجملة الثانية وتقول يتعارض المفهومان ويتساقطان. الجملة الثانية ليست بيانا جديدا وليست جملة مستقلة عن الأولى حتى تجي وتقول لها مفهوم والمفهومان يتعارضان، الجملة الثانية مفهوم الجملة الأولى، تأكيد لمفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى من أسلم على ميراث قبل قسمته فهو له، مفهومها من أسلم على ميراث بعد قسمته لا ميراث له. فالجملة الثانية ليست جملة مستقلة ولها دلالة مطابقية ومنطوق مستقل حتى يا صاحب الجواهر تجي تستنتج لها مفهوم وتقول يتعارضان يتساقطان، ما عندنا هذا الشيء. هذا ملخص كلام السيد الخوئي في الرد على صاحب الجواب. أقول وافقه السيد الخوئي قدس سره في النتيجة، إلا أنه اعترض على طريقة الاستدلال من جهة ماذا قال؟ قال ليس للشرطية الثانية مفهوم يعارض مفهوم الشرطية الأولى. وهذا كان مبناك يا صاحب الجواهر، تقول يتعارض مفهوم الأولى مع مفهوم، ما لها مفهوم الجملة الثانية، بل هو بيان لها، الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة الأولى. فإن مفهوم من أسلم قبل القسمة يرف أنه إذا لم يسلم قبل القسمة لا يرث، فإسلامه حال القسمة لا أثر له. ففقط نتمسك بمفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى تقول من أسلم قبل القسمة ورث، مفهومه من لم يسلم قبل القسمة لا يرث، وهي تشمل من لم يسلم قبل القسمة لها حالتان، حالة الأولى إذا أسلم بعد القسمة، والحالة الثانية إذا أسلم مقارنة للقسمة. فهذا الإسلام المقارن داخل في مفهوم الجملة الأولى ويكون ممنوعا بمفهوم الجملة الأولى. الجملة الثانية مجرد بيان لمفهوم الجملة الأولى. وأما قوله في الجزء الثاني في الجملة الثانية وإن أسلم بعد القسمة فلا يرث، هذا مضمون كلام الإمام، كلام الإمام ليس بهذا النص. قال فلا مفهوم له جديد، حتى صاحب الجواهر تقول يتعارض مع المفهوم الأول ويتساقطان، بل هو بيان لمفهوم الشرطية الأولى. هذا وليس مفهومه أنه إذا أسلم قبل القسمة يرث حتى يتعارضا، فتكفي الشرطية الأولى. قال قدس سره، يعني ووافق صاحب الجواهر بالنتيجة، لكن قال مو لهذا المسلك اللي تفضلت به، يتعارضان يتساقطان ونرجع إلى عموم عدم ميراث المسلم من الكافر، لا مو لهذا، لا نتمسك بمفهوم الجزء الأول، من أسلم قبل القسمة فله الإرث، مفهومها من لم يسلم قبل القسمة، وهذا لم يسلم قبل القسمة لأن أسلم حال القسمة. قال هذا هو، هذا إذن ملخص كلام السيد الخوئي. لكن طبعا لذلك يقول في النهاية وينحصر الحكم بالإرث بما إذا كان الإسلام مقدما على التقسيم فقط، بس إذا المقارن غير مشمول يلحق. لكن كما ترى في كلامه قدس سره جملة من مواضع التعليق، أولها لعله دعوى أن الجملة الثانية ليس فيها جديد، هي مجرد تكرار، وهذا معنى لغوية الجملة الثانية وعدم الحاجة إليها وأنها زائدة، وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه. الملاحظة الثانية أن مفهوم الجملة الأولى ليس هذا الذي ذكر في الثانية. الجملة الأولى إذا أسلم قبل القسمة فله الإرث، مفهومه من لم يسلم قبل القسمة، وهي فيها حالتين، حالة الإسلام المقارن وحالة الإسلام بعد القسمة. فالجملة الثانية ليست بالدقة مفهوم الجملة الأولى، تمثل حالة من حالتي مفهوم الجملة الأولى، ليست مفهوم الجملة الأولى الجملة الثانية، لا ما تشمل الجملة الثانية، لا تشمل الإسلام المقارن، بينما مفهوم الجملة الأولى يشمل الإسلام المقارن. وموارد أخرى للنظر تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع الأجر.